الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو نحن في قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. فقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. قالوا: والنسب إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقالوا هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للند والقعود بيانا للجواز. ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم
يتعذر.
الله
أعلم. الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد استلم العلماء في توجيه الأحاديث وغيرة الأحباب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام عند رؤية الجنازة حتى تتوارى عن البعض، ثم ذكر علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ختم به مسلم الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. فكان أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ولم يكن قائما، وحمل جماهير العلم أن هذا العمل منسوخ. النسخ بالمفهوم الذي استقر عليه المتأخرون هو إلغاء وإبطال، والزعم بالنسخ إنما يكون عند تعذر الجمع بين الأحاديث من جميع الوجوه. فقد ذهب بعض أهل العلم وهم كبار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعلى رأسهم أحمد وإسحاق وإثنان من علماء مالكية، كما نقل عنهما الشارح نقلا عن القاضي عياض في إجمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 422، ابن حبيب وابن المجهول، يرون أن القيام ليس منسوخا. كيف ذلك؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، ثم كان آخر عهدي أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. فقالوا: القرود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي الأمر القيام، فكان القيام واجبا، إذ ورد في عدة أحاديث، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بقي قاعدا، فقروده يدل على نسخ الوجوب وليس على نسخ أصل مشروعي القيام. وهذا يصل عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكر المسألة بتفصيل ابن عبد البر مثلا في كتابه الاستذكار، وطول فيها وسرد مجموعة من الأدلة الدالة على ذلك. الأحاديث التي فيها الوجوب قالوا تبقى على ما هي عليه،
من حيث أصل المشروعية. وأما القبول فهذا يدل على أن المنسوخ إنما هو الأمر بالقيام، إنما هو الأمر بالقيام. قال وبهذا نعمل بجميع الأدلة، والواجب الإعمال للإعمال، وقاعدة الإعمال للإعمال قاعدة مجمع عليها، وهي جديرة بأن تلحق بالقواعد الخمس التي اتفق الفقهاء عليها رحمهم الله تعالى. المسألة مسألة حديثية، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته؟ حديث مسلم قام ثم قعد، الأمر واضح، لكن ورد عند الحازم في الاعتبار مثلا والبيهقي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى وقام الناس معه، ثم قام بعد ذلك قال وأمارهم بالخروج. وكذلك عند الطحاوي بإسناد حسن من طريق إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت عليا فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن ترضع، قال ورأيت عليا يشير إليهم أن اجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وكذلك ثبت عند أحمد المسند والطحاوي بن حبان طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة وهي في العراق، قال فقمت فقال لي يا نافع ابن جبير اجلس فإني سأخبرك بخبر ثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برحمة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا في القيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فالنصوص المفصلة للحديث الوارد عن علي في صحيح مسلم خامس مقعد فيها بيان من أكثر من طريق، فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج. فإذا كان الفعل كذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأمر بالجلوس وهذا الذي صح عن علي وغيره، فدل هذا على أن القيام للجنازة منسوخ وليس ولا يحمل على الإعمال للإهمال، وأن القيام له حكم الندب في آخر الأمرين. ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس، كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد، فكان قائما صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على رأس قبره. فقال يهودي هكذا نصنع في موتانا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يقومون ولا يخرجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله كان يتقصد مخالفة أهل الكتاب. فالراجح والعلماء أن من مر فيه جنازة وهو قاعد فلا ولا يقال أن القعود ليس بمنسوخ وإنما منسوخ هو القيام، فيبقى القيام مستحبا وليس بواجبا، لأن علي رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالقعود. مع ذلك من كان يخير الميت ويحمل الميت فالأصل فيه أن لا يجلس حتى يوضع الميت من الرقاب إلى اللحد أو حتى يوضع على الأرض كما في روايتين ثبتتا في صحيح السنة. هذا فيصل المسألة وهذا هو الراجح فيها وهذا هو قول جماهير أهل العلم. فالقعود في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به وقد صحت لهذا حديث، فإذا كان الأمر كذلك فلم يبقى القول إلا بالنسل لأن التعارض جاء من كل وجه. فإذا تعارضت الأخبار وكان الأمر بالقيام واجبا ثم جاء الأمر بالجلوس واجبا فالتعارض بكل وجه فلم يبقى مجال للإعمال، وإنما لا بد من الإهمال، والواجب علينا أن نعمل بآخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القعود والأمر به، وما عدا ذلك في من لم يرى الجنازة في الأخبار ليست في الباب السابق واعتبر في الباب الذي قبله، وهي كثيرة. فالأصل في من يحمل الجنازة ألا يجلس حتى توضع على الأرض أو على الحوض اللحد كما صحت الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. نسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم بضم التال وكسب اللام مشددة أي تصيرون وراءها راغبين عنها. قوله صلى الله عليه وسلم فليقم حين يراها ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه،
هذا هو المنشور. وأما القيام حتى تخلف كذلك منشور، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم بأن نبقى جالسين، وهذا هو آخر العهد. فإذا كنت جالسا ومضى الجنازة تتذكر الآخرة، ذكرت بمصيرك وتستعيد من تعظى بغيره، ولكن لا يجب عليك أن تقوم. نعم.
قوله إنها من أهل الأرض معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض،
معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض. وقع التصريح كما ذكرنا في الأنفار قبل الحديث أنه من أهل الأرض أي من أهل الجزية، وكان هذا يهوديا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة كذلك، الحديث بسبب وجود بريدة الأبيرات، قال الصحابة وقالوا هذا من أهل الأرض يهودي. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام، وفي رواية ثبتت في الصحيح قال إنها نفس. فإنها نفس تعليق وتعليق الحكم شيء ثابت، وهذا لا يعلم بالنفس كما قلنا إنها نفس ثابت الأمر ثابت. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقومون تقصد مخالفتهم هذا، والله تعالى أعلم. هذا هو الفيصل بعد أن وصلنا في وجهة نظر القائلين بعدم النفس، ثم عدنا الكرة على التفصيل بالقول بالنسخ وهو الصواب، والله تعالى نأتي إلى باب جديد.
باب الدعاء للميت بالصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن يزيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبده نارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك منه. قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا.
هذا الحديث أخرجه مسلم من ثلاثة طرق، وهو مدار الحديث على عوف بن مالك الأجزعي، ولم يروج عنه إلا جبير بن نفيل. وهذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم، فرد به عن إمام البخاري، وهذا الإسناد إسناد شامي أو قل إسناد حمصي، فجود رواته من حمص استثناء شيخ الإمام مسلم وشيخه. شيخ الإمام مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي تميمي أشد الناس على الدجال كما ثبت عند أحمد تميم وهي عائلة ممتدة في عدة بلاد. أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي وهو مصري، ثم معاوية بن صالح الحضرمي الشمصي وهو صدوق، وحبيب بن أبي الرحبي كذلك شمصي، وجبير بن نخير الحضرمي شمصي ثقة مخضرم مما أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي الحديث ومدار الحديث عليه. قال سمعته يقول سمعت عوف بن مالك الأجعي، والعوف بن مالك الأجعي في آخر حياته لحق بدمشق، فهو دمشقي رضي الله تعالى عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 67 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وانفرد البخاري عن مسلم بحديث آخر، وانفرد مسلم عن البخاري في الرواية عن عوف بن مالك الأجعي بخمسة أحاديث، فمجموع ما له في الصحيح 7 أحاديث 6 أحاديث، واحد اتفق وخمسة انفردوا، والبخاري له واحد والبقية في السنن والمسانيد. يقول عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، قال فحفظت من دعائه وهو يقول الصلاة، هكذا السياق الأول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه لما كان يدعو كان عنده جهر، كان يجهر أو نوره جهر، لأن عوفا رضي الله تعالى عنه كان قريبا منه، كان قريبا منه. هذا ظاهر الحديث. يحتمل أن عوفا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث هذا الحديث بعد صلاة الجنازة، لكن هذا اللفظ الذي فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول. ولذا أجمع أهل العلم أن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء بالمأثور، وعن الدعاء بالمأثور أحب من الله عز وجل وأفضل من أن يدعو العبد من كيسه أو يقول من عنده، مع أنه ثبت عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون بأسدار عندهم. ولذا قال أهل العلم الأصل في الدعاء الأصل في صلاة الجنازة أنها شفاعة، وأن المصلي إنما يقرأ الفاتحة ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيدا للدعاء في التكبيرتين الثالثة والرابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدة أدعية، وهذا من أصح الأدعية وإن كان من انفراد الإمام مسلم كما قلنا. وقول عوف صحفت من دعائه قوله من للتبعيض، فحفظت من دعائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فهذا الذي حفظه عوف بن مالك الأجل. هل يقول الصلاة على الجنازة بدعاء غير مأثور؟ الجماهير يقولون جائز، ولكن الأحسن أن يكون الدعاء بالمأثور، فقد أخرج أحمد في المسند وابن ماجه في السنن عن من حديث جابر بن عبد الله قال ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. ومعنى أباح أي قدر، ما قدر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا معينا نقوله في صلاة الجنازة ولم نفعل ذلك أبو بكر وعمر، فصلاة الجنازة دعاء. حتى قال المالكية قالوا من لم يدرك الأولى والثانية وأدرك الثالثة والرابعة من صلاة الجنازة يقول الحمد لله وصلى الله على محمد ويدعي ولا يقضي ما فاته، لا يقضي ما فاته من تكبيرات، لأن المراد بالدعاء في صلاة الجنازة إنما هو دعاء، وقد حصل هذا الإنسان الدعاء والوقت ضيق، فيحمد الله عز وجل قبل أن يدعو بعد التكبيرة التي أدركها وهي الأولى وهي الثالثة بالنسبة للجنازة يدعو ما شاء. وهذا الجواب على أسئلة كثيرة وردت وقد تقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أكثر من ذلك إلى جزء. فالأسئلة ماذا كان يكبر، ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الأدعية مطلقة، الدعاء مطلق، لو كبر خمس أو سبع أو تسع أو تريد أن تدعو الدعاء مطلقا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سردت عنهم في المأثور أدعية كثيرة أكثر من عدد التكبيرات، فمن تتبعها وجدها في محالها. وقد تتبعها شيخنا رحمه الله تعالى بالذات في كتابه أحكام الجنائز وبدعها، وذكر عدة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عوف بن مالك بيان أن هذا الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخالف أن النبي ما قدر شيئا، وهذا كان يدعو، وهذا الذي سمعه عوف بن مالك الأزعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث كما قلنا فحفظت من دعائه وهو يقول أجل الصلاة. فكان النبي يجهر ويجهره يسير في الصلاة، ولعل مالك ولعل الصحابي عوف بن مالك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا الحديث. الدعاء الناظر في الدعاء والمتأمل في الجمل الثابتة في هذا الحديث يجد أن الدعاء يكون للميت في الدار التي هو مقبل عليها وهي دار البرزخ، ثم هذا الدعاء يكون في الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم مما دعا قال اللهم اغفر له، اللهم اغفر له بنحو سيئات، اللهم اغفر له، فامحي عنه السيئات التي ارتكبها، وارحمه يا ربنا بقبول الحسنات والطاعات التي فعلها هذا الإنسان، وعافه، خلصه من الآفات، وخلصه من العذاب، وخلصه مما هو مقبل عليه، وعافه، واعف عنه عما وقع من تقصير من الواجبات في هذه الحياة، ما وقع من تقصير في حقوق الله، وما وقع من تقصير في حقوق العباد، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله، أكرم نزوله بفتح النون بضم النون والزاي، أو يصح فيها مد له بتسكين الزاي وضم النون، واجعل رزقه ونصيبه من الجنة نصيبا حسنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأكرم نزله. النزل العربية ما يقدم للضيف في أول قدومه، فهو انتقل من دار إلى دار، فيا ربنا أكرم ضيافته وأكرم نزله واغفر له وارزقه من عندك رزقا حسنا. وهذا الرزق الحسن إنما يكون بأن ينال الجنة وأن تجعله يا ربنا من أهل الجنة. قال ووسع مدخله، الوسع أي التوسعة، والتوسعة بطء وعكس التضييق، فاجعل يا ربنا مدخله، اجعل قبره مدخله، ويقال مدخله بضم الميم، ويقال مدخله بفتحها أيضا. ووسع مدخله واغسله من الذنوب، اغسله من الذنوب. الدعاء بالتكرار في أن يغفر له وأن يرفع وأن لا يحاسب عما ارتكب ورد في أكثر من عبارة كما سمعتم: واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد، برد حب المطر والثلج معروف عند الناس، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء والثلج والبرد للمبالغة، بمعنى طهره يا ربنا من جميع أنواع الذنوب بجميع أنواع المغفرة. فكما أن هذه الأشياء هي مطهرات كفية ملموسة معروفة، ولذا استدل الله العلم على أن الماء والبرد والثلج طاهر مطهر بأدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على أن الماء والثلج والبرد من الطاهرات المطهرات، فاغسله من ذنوبه كما تغسل الثوب الدنس كما ورد في الحديث. ونقه، التنقية التنظيف، قال: ونقه من الخطايا، ونقه من الذنوب كما نقيت، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الدنس بفتحتين، والمراد بالدنس الوسخ، نقه من الوسخ العالق فيه في هذه الحياة النار. وينال الإنسان الرجل في علاه العفو العاشر ولكم النار بسبب أنه مطهر من الذنوب التي ارتكبها في هذه الحياة، فالنار بالتطهير من الذنوب. فنقه يا ربنا، نقه من خطايا بالماء والثلج والبرد بجميع أنواع التنقية. وكذلك قال: ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تشبيه المحفوظ بالمعقود بالمحفوظ. هذا الدعاء يشبهه بشيء محفوظ، الشيء الثوب الوسخ، وهذا الوسخ يعني تعلق واشتد بهذا الثوب، فهو يحتاج حتى يتطهر من هذا، يحتاج إلى مزيد من الغسل مرة ومرة ومرة، لأن الوسخ قد تعلق به. وهو تأكيد لما قبله، والمراد بالطهارة الطهارة التالية المعتنى بها، فإن تنقية الثوب الأبيض يحتاج إلى العناية. أو يقال أن نقله من الصغائر ونقله من الكبائر، تدعو التنقية من الصغائر مرة وتنقية من الكبائر مرة، وأن يشمل الدعاء الأفضل في كل حال هو الظاهر. والله تعالى أعلم يشمل الصغائر والكبائر، ويشمل أيضا حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، وإن كان حق العباد فيه حق لله تعالى، لكن حق الله وحق العباد أن حق العبد يقبل البراءة ويقبل المسامحة، وأما حق الله فلا يقبل ذلك. فالحق الذي لله تسأل ربك عز وجل أن يغفر له، وحقوق العباد والتوبة منها إنما يكون بتغطيتها، ولو أن الورثة من بعده أدوا الحق على والده في العباد فإن ذلك يجب إن شاء الله تعالى. قال: ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من دار. أبدله أي عوضه، أرجوكه الدار التي هو مقبل عليها وهي دار البردة، واجعل يا ربنا الدار التي أقبل عليها هي خير من داره. بعض الناس الدار الدنيا جنته، وما يستقبله اليوم في الدار البردة في الدار الآخرة هي نار، هي حزن، هي ثلج له. والمؤمن مهما تنعم في هذه الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما هو مقبل عليه فإن الدنيا ثلج له، الدنيا ثلج المؤمن وجنة الكافر. على هذا يؤمن الحديث، وهذا لا ينفي أن يكون بعض المؤمنين في هذه الحياة منعما، ولكن مهما بلغ تنعيمه في هذه الحياة فالدنيا تبقى سجنا له، لأن الذي ينتظره خير مما هو فيه. وأما الكافر، لا ينفي الحديث أيضا أن يكون الكافر في بؤس وفي فقر وفي مرض في هذه الحياة، والدنيا جنته لأن الذين انطلوا بردة يوم القيامة بالنسبة للدنيا إنما هو سجن، وكل نعيمه وإن شاره بلاء ومرض وصفر ومعاناة، فإن الجنة بالنسبة إلى ما ينطلوه أو الدار الآخرة أو الدار الجنة بالنسبة إلى ما ينطلوه إنما هي جنة، إنما هي جنة. وهكذا ينبغي أن يفهم الحديث ويحمل الحديث. قال وأبدله عوضه منزلا خيرا من منزله، من منزله وأهلا عوضه أهلا وخدما، كما الإنسان عزوة وعنده في هذه الحياة من يعني ينشط لخدمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بأن عوض الميت منزلا خيرا من منزله، قال وأهلا خيرا من أهله، ولم يرد هنا وأهلا خيرا من أهله الزوجة، لأن الزوجة تتوفى، فقال وزوجة خيرا من زوجه، وزوجة خيرا من زوجه عطف خاص على العام، فالأهل والزوجة من الأهل، فالمراد في الأهل في الأول إنما هو الأهل الخدم، والأهل إنما هو يعني من يساعدك ومن يلبي حاجتك في هذه الحياة. قال وزوجا خيرا من زوج، أيهما هو زوج المؤمن ولا زوج الآخرة؟ زوج الآخرة أحسن من الدنيا. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل زوجا خيرا من زوج، خيرا من زوج، زوجا خيرا من زوج. شكون أنت وزوجك في الجنة؟ الجنة الزوج مقال ذكر مقال الأنثى، يعني ذكر مقال زوج والأنثى مقال زوج، الأنثى يقال لها ودي لها خير اكتب من خير من زوجها. قال فالمسألة تحتاج إلى تفصيل نأتي بعد قليل، لكن هنا هو زوج خير من زوج، أيهما هو زوج من زوج الآخرة؟ الزوج هو في الدنيا زوج الآخر خير من زوج، لكن الزوج لما يصبح من أهل الآخرة تكون خيرا من زوج الله، زوج خيرا من زوج. مثلا تحتاج لشيء من تفصيل نأتيها بعد قليل، نأتيها بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب ظاهر الحديث أن الزوج في الآخرة خير من الزوج في الدنيا، إذا أصبح الزوج من أهل الآخرة فهي خير، خير وخير أصبحت هي، لكن وهي في الآخرة بالنسبة للميت خير له من الزوج التي تنتظر. وما المعنى وما الداعي وما مانع أن يقال زوجي خير من زوجي؟ ثبت زوجه إن كانت صالحة على من هي عليه حتى تأتينا حتى تلحق به فتصبح زوجة له. طيب هذا الحديث إبدال، إبدال الزواج أم إبدال صفات؟ فاضل زوجي صفة هي هي واجعلها صفة ذات الصفات ولا الذات، الأمران مختلفة. وكان المعلمين يعني يجزم بأن الإبدال إنما هو إبدال صفات، الإبدال إبدال صفات، يعني لا الزوجة لما تلحق به تصبح أحسن ما فارقها، وهي والأهل والزوجة أهل المؤمن، وزوجة المؤمن لما يلحق هو بالله عز وجل فهؤلاء في الآخرة خير منهم في الدنيا. فالإبدال يكون في الصفات لا الزواج، فإذا كان الإبدال في الصفات لا الزواج يقال هذا في حق مين؟ في حق الذكر والأنثى. طب هذا الدعاء هل هو خاص بالذكور ولا هو عام ذكور الإناث؟ الأصل في النصوص الشرعية العموم، وأن هذا الدعاء يقال في حق الذكر ويقال في حق الأنثى. فالدعاء هذا يقوله المصلي سواء صلى على ذكر أم صلى على أنثى، فهذا يساعد أن وأن الإبدال إنما هو إبدال صفات لا إبدال ذوات، لإبدال إبدال صفات وليس إبدال ذوات. وإذا لا يستنبط من هذا الحديث أن حور العين خير من زوج صالح، زوج صالح أحسن من حور العين إن كانت صالحة لما تلحق بالآخرة، لما تلحق بالآخرة والزوجة تلحق بزوجها فالمسلمون يرون الله يتقبل عز وجل وتصبح هذه الزوجة خير من منه في الدنيا. الدنيا يعتري الدنيا واجبات وانشغالات وعدد من الخدمة وما شابه، أما الآخرة فإنما هي دار نعيم ثم للهداء الذي سلمنا من هذا النعيم. قال وأعده سلمه، سلم يا ربنا هذا الميت أعذه من عذاب القبر، لأن شخص مسلم قد أو من عذاب النار. وفي بعض نسخها أو بمعنى مع، حتى أن بعض الفقهاء قال هذه أو بمعنى بمعنى أو بمعنى الواو، بمعنى الواو أو بمعنى الواو، والمعنى وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. بعض النسخ ومن بدل أو ومن عذاب النار، أو هذه ليست للتشكيك، ليست للشك. قال صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه قال عوف بن مالك الأشجعي حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، تمنيت أن أكون أنا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعاء. طيب هل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت، تمنى أن يكون ميت تمنى الموت؟ هذا يخالف الحديث، النبي يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت، وهذا الصحابي عوف بن مالك الأشجعي يقول حتى تمنيت أن أكون أنا الذي أنا مكان هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كيف يوفق التعارض بين النصوص؟ حديث إيش؟ لا يتمنين أحدكم الموت بغرض نزل به، الحديث له تتمة، فتتمته لي اللام هذه اللام تعليم، لا يتمنين أحدكم الموت بغرض بسبب الغرض الذي نزل به. طيب من أحب الله لقاءه، من أحب الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهذا تحب الله وتشتاق له هذا من أعظم المنازل، من أعظم المنازل على الإطلاق للعبد أن يستشعر أن الآخرة حق وأن الله حق، ومن شدة شوقه لله عز وجل أن يتمنى أن يلحقه، وهو لا يعترض على قدر الله ولا يتمنى الموت من أجل الضر الذي نزل به، حتى أن بعض أهل العلم يقول البكاء أقسام. قال أرفع أنواع البكاء أن تبكي مشتاقا لله، هذا البكاء أحسن أنواع البكاء، تبكي تشتاق لله عز وجل، ودونه درجات، تبكي خوفا من الله، استحياء من الله، يعني تخاف أن الله عز وجل يحاسبك، وتستشعر بأن نعم الله عليك عظيمة وأنك مقصر في حق الله، فيتولد من هذين الشعورين عظم حق الله عليك وقصورك مقابل هذه النعمة، يتولد منها شيء اسمه حياة استحياء من الله. والحياة لا يتم بالخير، الحياة تستشعر أن الله عز وجل له نعم عليك وما ردت هذه النعمة فتستحي، والبكاء قد يكون حياء من الله عز وجل، خوف من الله سبحانه وتعالى. فهذه مرتبة ثانية من مراتب البكاء. أما المرتبة العليا والعظيمة هي أن تبكي شوقا لله عز وجل. ولذا قوله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، هذا لا يعارض النهي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تمني الموت. هذا والله تعالى. طيب الاثنان الذي قرأناه أيضا قال وحدثني عبد الله بن جبير. من قائل؟ قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه. القائل معاوية بن صالح. والمراد أن مسلم رحمه الله روى هذا الحديث بإسنادين. الإسناد الذي الإسناد السابق يصل إلى معاوية بن صالح. الإسناد السابق معاوية بن صالح عن من يرويه؟ عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك الأشجع. هذا الإسناد يرويه الإسناد السابق يعني عن هارون بن سعيد الأيلي وبن وهب. يقول أخبرني معاوية بن صالح ومعاوية بن صالح يرويه عن عبد الرحمن بن جبير الشامي ولد جبير بن نفير التابع المخضرم حدثه عن أبيه. يعني يلتقي جبير بن معاوية بن صالح يروي عن اثنين عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه وهو جبير بن نصير. هذا الإسناد. الإسناد السابق يروي معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نصير. الإسناد هو إسناد يلتقي في معاوية بن صالح فيذكر قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث. ماذا تعلمنا من قول الإمام مسلم بنحو هذا الحديث؟ قلنا بإسناده تارة يقول وتارة يقول مثله وتارة يقول نحوه. إيش يعني نحوه؟ يعني له بقول الحديث ولكن هناك ألفاظ ليست هي عين ألفاظ الحديث السابق. وبشرطنا أن نبرز هذه الألفاظ قد أخرج هذا الحديث الإمام البيزار في مسنده المسمى البحر الدخار في الجزء الثالث صفحة 172 إلى صفحة 173 الحديث رقم 2739. اسمع ما يقول لك. يقول وأخبرنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير الإسناد الثاني هذا الذي أبهم مسلم لفظه. يقول أخبرنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك واللفظ لفظ معاوية قال صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنان فحفظت من دعائه. أيضا يؤكد أن هذا الدعاء كان الصلاة والظاهر أنه كان قريبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغفر صمته وخياله في الدعاء. فعوف بن مالك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ هذا من دعائه. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واستر نزله واستر مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من دار واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوج وادخله الجنه وعنه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت يقول البزار وهذا الكلام لا نعلم احدا يرويه الا عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا النبي قاله سبحانه ولولا عوف بن مالك بجانب النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما خبر. لان الصحابه وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمون كيف يدعو للميت. ما يدل هذا ان اصل الدعاء مشروع. ادعو للميت مشهد ادعو للميت مشهد لكن الاحسن الاحسن في الدعاء للميت ان تدعو بالمأثور ان تدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي للسؤال الذي بعده.
وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه اسحاق بن ابراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث النوى.
طبعا هذا يفيد الشيخ ما هو الميزان في هذا الحديث الذي ساقه مسلم؟ حديث ابن وهب هو الذي أبرز لفظه، مسلم أبرز لفظ حديث ابن وهب، فلما ساقه قال نحو حديث ابن وهب، حديث ابن وهب السابق الذي ساقه مسلم رحمه الله تعالى. طيب قول مسلم آمن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور، وعبد الرحمن بن مهدي إمام كبير بصري، ومعاوية بن صالح تكلمنا عنه، يقول بالإسنادين جميعا. أي إسنادين جميعا؟ إسنادين السابقين. انتبه، عبد الرحمن بن مهدي كان يروي عن معاوية بن صالح هذا الحديث بالإسنادين. أي إسنادين؟ تفضل. الإسناد الأول حبيب بن عبيد عن زبير عن عوف، والإسناد الثاني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن زبير عن أبيه عن عوف. يعني هذا الإسنادين جميعا الإسنادين المذكورين قبله. فعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان يروي الحديث بالإسنادين جميعا. تأمل معي، مسلم يقول نحو حديث ابن وهب، إذن اللفظ عبد الرحمن بن مهدي لفظ نحو، وليس اللفظ لفظ الحديث بعينه. أحمد في المسند في رقم 23975 عبد الرحمن بن مهدي شيخه في هذا الحديث، حدثنا عبد الرحمن. إذا مسلم أبرز الإمام أحمد أبرز لفظ عبد الرحمن بن مهدي وساق لنا لفظه. يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن حبيب بن عبيد قال حدثني جبير بن خير عن عوف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من ففهمت من صلاته عليه. إذا اللفظ كان في الصلاة، اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، بل يزيد هذا اللفظ. تأمل، قال نحوه، قال ففهمت من صلاتي عليه، فهمت يعني هذا الذي حفظه، لكن كلام النبي أكثر من هذا. يعني النبي دعا بشيء أنا ما فهمته، أو أنا ما حفظته، أو أنا ما سمعته. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويل في بعض ألفاظه جهر قليلا فلقطها عوف، وبعض أصحابه أثر فقال دعاء طويلا. فيقول عوف بن مالك في لفظ رواية عبد الرحمن بن مهدي يقول ففهمت من دعائه، هذا المقدار الذي فهمت، هذا المقدار الذي حفظت، هذا المقدار الذي أدرك، هذا المقام، هذا المقدار الذي سمعت. ممكن كله، ممكن سمعه كله بس هذا الذي فهم، وممكن لم يسمع إلا الذي فهم. الاحتمالات كلها واردة في الاحتمالات العقلية المحضة. يقول ففهمت من صلاته عليه، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة ونجيه من النار. قال ونجيه من النار، قال وقيل عذاب القبر. إذن هذا اللفظ ليس هو لفظ، ليس هو لفظ من لفظ ابن وهب، قال نحو حديث ابن وهب، نحو حديث ابن وهب. كلهم يروي عن معاوية ابن صالح، الخلاف في الرواة عن معاوية، فكل من قال شيئا ولا يلزم أن يكون معاوية قال جميع الألفاظ، لكن كلهم يفيد في كلامه أن عوف بن مالك إنما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. ولو احتمل يكون النبي عليه ثم وبعد الصلاة بمناسبة أو أخرى لقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه قال هل الذكر، لكن الألفاظ تفيد أن هذا الذي طبقه عوف الملك الأجرعي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نسمع من تابع معاوية بن صالح على الحديث، بل من تابع عبد الرحمن بن جبير أيضا. نسمع الطريق الأخير في
وحدثنا مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا نصر علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الكسري حال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا نوح قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وغرق ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الشمس وأبلك دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.
طبعا لقوا في بعض الزيادات في بعض المغايرات للألفاظ السابقة. مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث عن أربع شيوخ له: نصر بن علي الجهضم البصري، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، وهارون بن سعيد الأيلي، أولاد أربعة. نصر وإسحاق قالوا عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأما أبو الطاهر وهارون قالوا حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري عن أبي حمزة بن سليم. عيسى بن يونس يقول عن أبي حمزة الحمصي. أبو حمزة الحمصي صدوقه مهام، يعني هذا حديث حسن، هذا الإسناد حسن، لكن أبو حمزة الحمصي ما اسمه أبو حمزة الحمصي هو عيسى بن سليم. تأمل معي: نصر بن علي وإسحاق قال أبو حمزة الحمصي، وأبو طاهر وهارون قال أبو حمزة بن سليم. أبو حمزة الحمصي هنا قالوا أبو حمزة بن سليم، أبو حمزة بن سليم أو أبو حمزة الحمصي هو عيسى بن سليم، وهو عانسي بن نون رستان من قرية، وهذه القرية تعرف برستان، وما زالت في هذا الوقت قرية بين حمص وحماة، قرية بين حمص وحماة تسمى رستان، فهو رستان. هو كان أبو حمزة الحمصي عيسى بن سليم من قرية، وهذه القرية بين حمص وحماة كان منها. قال حدثني عمرو ابن الحارث عن أبي حمزة بن سليم، ثم جاء الإسناد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي، هنا التقى الإسنادان، وتابعت عبد الرحمن بن جبير لحبيبه عبد الرحمن بن جبير بن نفيل في هذا الإسناد، تابع حبيبا في الإسناد السابق عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة. إذن السماع والنبي يصلي على جنازة، فكان هذا السماع أيضا مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء وهو في الصلاة، ثم ساق نحو الحديث: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وغرق. هنا قال بالماء والثلج والبرد، هنا قال واغسله بماء وثلج وبرد. اجمع يا ربنا له ان ينقى من خطاياه كما لو ان الثوب قد نقي وغسل بجميع انواع النقاء. الماء الخالص والسمك والورق، قال وغسل مدخله واغسله بماء مسدد ونقي من خطايا كبد الصدر والجنس، وأبيه ذاك خير من ذلك وأهله خير من أهله وزوجه خير من زوجه ووقيه فتنة القبر وهذا القبر. قال عوف من التصريح بأن القائل عوف. الحديث الأول الذي معنا إيش قال؟ قال حتى تمنيت، ما وقع تصريحا أو العوف، أما هذا الحديث فيه التصريح، قال عوف تمنيت. معنى تمنيت من الغبطة، غبطت هذا الميت بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأدعية، أن لو كنت أنا الميت، وعلل ذلك بقوله لدعاء، هذه لام لام التعليل، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والنهي إنما كان لوضع نزل به، فاختلف التعليل وبالتالي اختلف الحكم. والله تعالى أعلم. ونأتي من مزيد في درس قادم لأحاديث لهذا الحديث بطرقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الأسئلة متكررة وكثيرة ولكن كلها مكررة، يعني فأجيب على الأسئلة. ما اسم الميت الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى عوف بن مالك أن يكونه؟ لم أقف على رواية صرحت باسم الميت، فالجواب لا أدري، لا أدري. والعباد الصالحون وإن كان الناس لا يعرفون فماذا يعرفون؟ فالله الذي يعلم سبحانه وتعالى. فلم يقع التصريح في رواية من الروايات باسم الميت. انتقل إلى رحمة الله على الرجاء، تقول فلان انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله، انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله، ولكن ليس من مات في هذه الحياة قد استراح. من الذي يستريح؟ إنما الذي تعجل به جنازته، الذي ينتظر رحمة الله به. هل يمكن أن يقال انتقل فلان من الفوهة الأخير؟ لا، لأن الإنسان في أربع جنود، يبدأ بالدار الأولى في وهو جديد مطمئن ومؤمن، ثم الدار الدنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار ثم الجنة أو النار. فمن مات في قبره يعني لا يقال هذا انتقل إلى المثوى الأخير إلا على توسع في الكلام. ومن يعني ولعل هذه العبارة ملغومة، تريد أن الذي قد مات ارتاح من هذه الدنيا، وهذا لا يوجد بعث ولا يوجد حساب. والله تعالى أسئلة كثيرة. هل المرأة يقال لها أبدلها زوج الخير من زوجه؟ الله نعم، وأن الإبدال إنما يكون في الصفات لا في الزواج. يعني هذه الزوجة في الدنيا لما تموت وكان قد زوجها قد سبقها، يعني تنمو لها بأن تلحق بزوجها، وكذلك الزوج أبدله زوجا خيرا من زوجه، زوجته التي في الدنيا يجعلها من الصالحات وثبتها على الذي عليه، وحتى تلحق بزوجها تكون حالها وأمرها خير مما هي عليه في الدنيا. قلنا هل هو الإبدال بالذات ولا بالصفة؟ أبدلها زوجا خيرا من زوجه، هذا والله تعالى. والدعاء عام، الدعاء عام. أحد إخواننا غفر الله لنا له، وهذه غفلة يغفل عنها كثير من طلبة الخير. يقول الشيخ القاسم عباد، يقول التكبيرات التي فاتت، لو سألتني أقضي ولا ما أقضي، أنا إيش أقول؟ بالقضاء، وصلنا هذا في درس مضى، ذكرنا هذا ثابت عن ابن سيرين في صحيح البخاري، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، وأن كل صلاة مبتدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة، فمن فاتته شيء من التكبيرات. لكن أنا قلت في هذا الدرس، قلت وهذا دليل للمالكية الذين يقولون، أنا أنقل كلام المالكية ولا أنقل الراجح، فتوجيه الدليل لمذهب الغالب لا يدل على أنك تتبناه. ذكرت دليلا ثم وجهته على قول المذهب لا يدل على أن هذا قولك، وإنما أنت تريد أن توضح. فأنا يعني من يحضر هذا الدرس يعلم أني أقول بأن من فتاته شرح التكبيرات يقضي هذا الأمر، وإعمال الحكم والعلل في العبادة ضعيف، إعمال الحكم والعلل في العبادة ضعيف، والأصل في العبادات أن يكون والقاضي عند النص، ما يكون ملغي صفة الصلاة بتكبيرتين أو تكبيرة، لأن هذا التوسل في إعمال المعاني والعبادات يقول أهل العلم العبادات لا تقبل أن تدوم مع الأحكام بدون معلمه، لأن التعليل فيها ضعيف، التعليل فيها ضعيف. والله تعالى هل تصح قاعدة نسخ الأمر يدل على الاستحباب في الباب الذي معنا؟ نحن أوردنا نقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها علي أن النبي أمرنا أن نجلس، فهذه الألفاظ التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عليه تدل على أن قول الإمام مسلم قام ثم قعد ليس القعود وإنما هو الأمر بالقعود لا يقام، إذا كان الأمر بالقعود وسبقه الأمر بالقيام فلم يبقى ذلك إلا القول بالنسخ، وهذا قول بالنسخ وقول جماهير أهل العلم. وإذا رأيت لابن المبوعين فترى أن محمد الحسن الشيباني وقوله محمد الأصحاب قلوا هم يجمعون، وأما سائر الأئمة يرون النص، وهذا هو الصواب. طيب حديث الباب في أن الدعاء بالجنازة في الصلاة يجرها، لا لا، هو يكون بالنسبة للدعاء، يعني النبي كان قريبا منه وكان النبي طائعا يقول كلاما فيجهر به قليلا فسمعه عوض، لكن ما كان النبي يجهر، كان النبي يجهر بهذا من كان بعيدا كذلك نقل عنه ذلك، لكن هل ورد عن بعض الصحابة كانوا يجهروا؟ كان ابن عباس ثبت عنه أنه كان يجهر بالاستعاذة والتكفل والتكفل. ولذا بعض الإخوة هنا يقول أخبرني رجل من الباكستان أن أهل الحديث في بلادهم يصلون الجنازة جهرا، هذا صحيح؟ نصلي الجنازة جهرا؟ لا ليس صحيح. ألف بعض علماء الهنود رسالة مطبوعة وعندي منها نسخة في أثر ابن عباس الذي كان يجهر فيه صلاة الجنازة، لكن جهر ابن عباس في صلاة الجنازة حتى يعلم الناس ماذا يقولون، وليس الأصل في صلاة الجنازة هي الجهر، الأصل في صلاة الجنازة السر، وابن عباس جهر حتى يعلم الناس ما يقولون في الصلاة. والله تعالى لو كانت الجنازة جنازتين رجل وامرأة كيف يكون الدعاء؟ الله ما يقول لهم خير من دهرين وأهل خير من نهرين وزن خير من ذوي أحرقنا، الله ما يقول لهم. ثم لما يجتمع المذكر والمؤنث عند العرب يغلبون المذكر، يغلبون المذكر كما قال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى المواليات لا تضلون، المذكر هو الذي يقدم. والله تعالى أعلم. ما عدا ما هو سبب عدم الاتعاظ والتأثر عند رؤية الجنازة أو عند كونه؟ صحيح. الناس تمشي الجنازة ما تصليش هذه الأيام لأنه لا يؤدون حق الله تعالى في الميت، وإنما يذهبون ويثيرون الجنازة من أجل المباهاة ومن أجل الحي. الأصل في من يسيع الجنازة ويحق للحي والميت حق الميت، إذا كنت تشيع الجنازة من الميت ولو كان فقيرا ورأيت رجلا صالحا ولا تأبه بالأحياء ولا يعني شيعت رجلا لأنه صالح بلا شك هذا يصب أهله وهذا لا حرج فيه، لكن الباعث لك عرفت شيء أو خالدا إنما هو أن تؤدي حق الميت، إذا كان كذلك أن تتأثر بها. وأما إذا ذهبت مباهاة وذهبت حتى تربط فلان حي و وحتى فلان يوصف فلان غني فلان مسؤول، وإذا أنت أصلاً تصمم ذهابك فاسد، ذهابك من البداية خطأ، إن ذهابك فاسد ما بعده سيكون فاسد. أما ذهبت لصلاحه وتقواه وتؤدي حق الله في هذا المسلم الذي له حق عليك تؤدي جنازته، هذا دلالة على أن قلبك متجه إلى يوم الآخر، وأنك تؤدي حق الله عز وجل في هذا المسلم. عادة الناس أن يحضروا الميت إلى بيته حتى تراه النساء من أقاربه، صحيح. لأنه من أصل زمان أن الناس كانوا قديماً يموتون أي في المستشفى ولا في الدار. أي والله جوا بصفر الميت يضيع المستشفى حتى تتخلص منه، وحتى غيره يخدمه، ما في أحد الميت بلقم لا إله إلا الله. بيطلع روحه كل بدنه في طرابيه وكذلك. مع أن الطب يقول هذا مريض مرض ميؤوس منه، هذا ما هو سرطان، هذا مريض، ولا واحد كبير، ايش يفضل المستشفى؟ مين أحسن من المستشفى ولا البيت؟ قالوا ظروف البيت يشربوا، ظروف المستشفى لا يشربوا. الأصل في النساء وفي بيته. طب النساء لا يصلين عليه رجلاً، يصلين عليه في المسجد ضرورة. حتى الزوج صلى عليه ما في شيء يبقى في بيتها مرتبطه، لا حرج تخرج للصلاه ثم تتعود. اما لا يصلى على الميت اكثر من صلاه، حتى في المقبره وقد صلت عند القبراني في الموطن من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه على الجنازه من القبور، وهو حي فوق الارض يقرا صلى عليه الصلاه والسلام. إذا قبر ودفن فيجوز الصلاة على القبر بالشروط التي ذكرناها سابقا في درس ماضي. وهذا الدليل من أدلة كثيرة على كراهة الجماعة الثانية، على كراهة الجماعة الثانية، وأن الأصل في صلوات المسلمين في جماعة في جمعهم وجنائزهم وفرائضهم أن تكون صلاة واحدة وليست أكثر من واحد. الأصل في الصلاة على الجنائز وفي الجمعة والجماعات أن تكون صلاة واحدة وليست أكثر من واحدة، والله تعالى. سؤال: عادة الناس أن يحضر الميت إلى بيته حتى تراه النساء، فهل يجوز لهم الصلاة عليه قبل أن يصلى عليه؟ لا، لا، هذا خلل مفهوم. والصلاة يكون يصلي عليه في صلاة واحدة وسيذهب إلى المسجد، وحتى المرأة المرتبطة تخرج بجهتها إلى المسجد، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لركب السنابل بالبعكة أن تخرج لسؤاله، خرجت من السنابل حتى تسأل لحاجة اعتراض يعني لحاجة ماذا تصنع؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم كشف في بيته ولم ينكر عليها خروجها. ولذا قال أهل العلم المرتدة لها أن تخرج لحاجة، حالة زيارة رحم، حالة زيارة مريض، حالة سؤال، النبي أقرها بسؤال. والخروج من البيت إصراع على الزوج أو على الوالد أو على الأخ مقدم على هذا. فالمرأة الزوجة تخرج إصراع على أبيها وعلى زوجها وعلى أخيها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، أكتفي بهذا القدر، وله نطير ونجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر. في مرض الحمام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.